بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع مقرأة الهدى أن يقدم لكم هذه السلسلة في شرح مرافق السعود لمبتغي الرقي والصعود للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله، وذلك لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بن ميت.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فهذا لقاء متجدد في شرح نظم مراقي السعود للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي رحمه الله رحمة واسعة. وقد جد بنا السير في مراحل مسافات هذا النظم، حيث وصلنا إلى الفصل الذي محضه الناظم رحمه الله لباب الأمر، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبيه. أي نعم، تفضل، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء والسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي، وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول. وقال: بالتأخير أهل المغرب، وفي التبادر حصول الأرب، والأرجح القدر الذي يشترك فيه، وقيل إنه مشترك، وقيل للفور أو العزم، وإن نقل بتكرار فوفق القد زكن، وهل لمرة أو إطلاق جلا، أو التكرر خلا اختلاف من خلا، أو التكرر إذا ما علقا بشرط أو بصفة تحققا، والأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. وخالف الرازي: إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعمي.
حسبك، بارك الله فيك. قال الناظم رحمه الله: وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي. عرض الناظم رحمه الله في هذا البيت إلى مسألة هي من مباحث الفصل المنعقد لباب الأمر، وهي مسألة: هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ وهذا يستدعينا إلى أن نبين ما المراد بالأمر هنا، وما المراد بالفور أيضا. فإن المراد بالفور المبادرة بالفعل عقب وروده، المبادرة بالفعل أو المبادرة بامتثال الفعل عقب ورود الأمر. والمراد بالأمر هنا هو الأمر المطلق، فلا بد لنا من هذا القيد ومن هذه الضميمة، لأن الأمر يرد مطلقا ويرد مقيدا، ولا خلاف بين أهل الأصول في الأمر المقيد في الدلالة على حسب ما قيد به، سواء قيد بفور أو بتراخ فإنه يدل على ذلك بلا خلاف. وإنما الخلاف القائم بين أهل الأصول في الأمر المطلق، الأمر المجرد عن القرائن الدالة على الفور أو التأخير، فهنا مكمن البحث وهو في الأمر المطلق. فقوله رحمه الله وكونه للفور، أي كون الأمر مقتضيا للفور أو دالا عليه، أصل المذهب. وفي ذلك إشارة من الناظم رحمه الله إلى أن أصل مذهب المالكية أن الأمر المطلق يقتضي الفور، وهذا الذي حكاه العراقيون من أئمة المذهب عن الإمام مالك رحمه الله فيما نقله عبد الوهاب بن مصر البغدادي رحمه الله رحمة واسعة. فإنهم حكوا عن الإمام مالك رحمه الله أن الأمر يقتضي الفور، وهذا لم يرد عنه نصا، وإنما أخذوه من مجموع أحكامه ومن مجموع أقواله واختياراته، فخلصوا إلى أن مذهب الإمام أن الأمر المطلق يقتضي الفور، وأخذ ذلك من أمره رحمه الله بالتعجيل في مسائل الحج، وأخذ كذلك من أمره بعدم التفريق في أعضاء الوضوء، فاشترط الفور في غسل أعضاء الوضوء، بل جعل ذلك من فرائض الوضوء، وكذلك مسائل أخرى تدل على أن مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الأمر عنده يقتضي الفور. وقد نسب هذا المذهب أيضا إلى الحنفية والحنابلة، ففي نسبته للحنفية نظر ظاهر، لأن الذي عرف عنه القول بالفورية أنها من مقتضيات الأمر، هذا عرف عن أبي الحسن الكرخي من أئمة الحنفية، وأكثر الحنفية على خلافه، أكثر الحنفية على خلاف أبي الحسن الكرخي. فالأقوال التي تعزى إلى المذاهب إنما تؤخذ من الكتب التي تعنى بتصحيح نسبة هذه المذاهب إليها، وهي كتب المحققين في كل المذاهب. فعبد العزيز البخاري هذا من علماء الحنفية ومن أهل الأصول، له كتاب سماه كشف الأسرار في علم الأصول، سماه كشف الأسرار، وحرر فيه ما يتعلق بمذهب الحنفية، وصحح هذه المسألة بأن ما ينسب إلى الحنفية أن الأمر يقتضي الفور ليس بدقيق، وإنما ينسب ذلك إلى أبي الحسن الكرخي. وحجة من قال بأن الأمر يدل على الفور، ذكروا من جملة ما ذكروا أن الاحتياط يقتضي ذلك، فإن المكلف كلما بادر بالامتثال عقب ورود الأمر فإن هذا من باب الاحتياط ومن باب إبراء الذمة، فإن المبادرة تقتضي براءة الذمة، ذمة المكلف من أن تشغل ذمته بذلك الأمر، فالمبادرة من دلائل الاحتياط. واستدلوا أيضا بظواهر النصوص، قالوا بأن الفور تدل عليه ظواهر النصوص الكثيرة، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، ومن ذلك قوله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على المبادرة إلى الخير والامتثال بالأمر، سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل أيضا بقول الله عز وجل، فعندما قال لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ ومأخذهم في الاستدلال بهذه الآية قالوا: لو لم يكن الأمر مقتضيا للفور لكان من حجة إبليس أن يقول: ربي أمرتني ولم توجب علي الفور فلا عتب علي، لكان من دلائل الشيطان. ومعلوم أن الشيطان عنده ذكاء وعنده فطنة، ويعلم كيف يستل المسائل التي تكون في جهته ويستدل بها على تمرير ألاعيبه عليه لعائن الله. فذكروا من جملة ما ذكروا: لو كان الأمر غير مقتض للفور لكان من حجته ما ذكرنا. فقوله رحمه الله: وكونه للفور أصل المذهب، أي أصل مذهب المالكية، أصل مذهب المالكية، ويقابل مذهب مالك ما عليه الشافعية، ما عليه الشافعي رحمه الله وأصحابه، فإن الأمر عندهم لا يقتضي الفور. لما لا يقتضي الفور؟ لما يكون الأمر عندهم غير مقتضي للفور؟ ذكروا بأن الأمر إنما هو لمطلق الطلب من غير دلالة على فور، فبالتالي لا يدل على هذا المعنى إلا بدليل منفصل. فإذا لم يرد الدليل الدال على الفورية فالأصل أنه لا يقتضي، الأصل أنه لا يقتضي ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله:
الناظم لم يفيد فورا ولا تكرارا،
ما يقتضي تكرارا. نعم هذا من الكلام الجويني رحمة الله عليه، النظم العمريطي. نعم. فقوله رحمه الله: وهو لدى القيد بتأخير أبي، وهو لدى القيد بتأخير أبي. قوله رحمه الله أن الأمر إذا قيد بالتأخير منع من دلالته على الفورية، أن الأمر إذا قيد بالتأخير امتنع أن يدل على الفوري. ولذلك قوله: وهو لدى القيد، أي أن الأمر إذا قيد بالتأخير أبي، أي امتنع دلالته، امتنع من ذلك من خلال ذلك أن يدل على الفورية. نحو قولك مثلا: صم غدا، فقولك صم هذا أمر، غدا هذا تقييد للصيام بالتأخير أي في الغد، فلا يدل هنا على الفورية اتفاقا. فالأمر إذا قيد بالتأخير لم يدل على الفور اتفاقا، وهو لدى القيد بتأخير أبي. ثم قال رحمه الله: وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأولي؟ إذا قلنا بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وأن دلالته على المرة الواحدة كما سيرد معنا، وأن دلالته دلالة الأمر على المرة الواحدة، فإذا لم يكن المكلف مبادرا بالامتثال، أي لم يأخذ بالمبادرة بالامتثال عقب وروده، يعني عقب ورود الأمر، فهل يجب عليه هذا الفعل، هل يجب عليه هذا الفعل بالأمر الأول أم لا بد من أمر جديد؟ لابد من أمر جديد يقتضي أن يمتثل مرة أخرى بهذا الفعل. فهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله. وهلذ الترك أي إذا ترك المكلف المبادرة بالفعل عقب ورود الأمر. وهلذ الترك وجوب البدل بدل ماذا؟ بدل الفعل الذي لم يأتي به في أول وقته بعد ورود الأمر. هذا البدل هل يجب بنفس النص الأول الذي اقتضى الفورية، أم لا بد بعد الترك للمبادرة من نص جديد يرحمك الله، من نص جديد يدل على الإتيان بالفعل مرة أخرى؟ وهذا هو معنى قول الناظم وهلذ الترك وجوب البدل بالنص، أي بالنص الجديد أو ذاك بنفس الأول، لأن الأمر الذي طلب منه ما زال قائما بحقه بنفس الدليل الأول، أي لا يحتاج إلى دليل آخر يستأنف الأمر من جديد، يستأنف من خلال الأمر بالامتثال من جديد. هذا هو المراد بقوله رحمه الله. ثم قال: وقال بالتأخير أهل المغرب، وفي التبادر حصول العربي، وقال بالتأخير، المراد بالتأخير هو التراخي، والتراخي يكون في مقابل الفور، فأهل المغرب فيما حكى عنهم ابن الجلاب رحمه الله أن مذهبهم وأن اختيارهم ما عليه الشافعي رحمه الله، فقالوا بأن الأمر يقتضي التراخية، وفاقا للشافعية رحمة الله على الجميع. وقال بالتأخير أهل المغرب، إذا أطلق أهل المغرب فالمراد بهم من؟ قبيلاش قلنا بأن أهل العراق من أئمة المالكية هم الذين حكوا عن مالك القول بالفور، وأخذوا ذلك من مجموع أحكامه رحمه الله. وأئمة العراق من المالكية هم القاضي إسماعيل الأزدي، ابن القصار الأبهري، عبد الوهاب النصر البغدادي، وغير هؤلاء. فهؤلاء هم أئمة العراق من علماء المذهب المالكي. والمغاربة وكذلك ابن العربي الباجي القرطبي وغير هؤلاء، هم أئمة المغرب من علماء المذهب. كذلك الونشريسي من المتأخرين، أحمد بن حي الونشريسي المتوفى سنة 1490. وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادر حصول العربي، أي أنه على القول بأن الأمر يقتضي التأخير، فإن من بادر بالامتثال حصل له العرب، والغرض من هذا الأمر وهو الامتثال، فقد حصل ثمرة هذا الأمر وفائدته من خلال امتثاله، براءة الذمة. وهذا الأمر بناء على ماذا؟ بناء على أن التأخير ليس بواجب، وإلا فقد نقل بعض أئمة الشافعية كابن الصباغ وغيره، نقلوا عن بعضهم أن التأخير واجب، فهذا يقتضي أن من بادر غير ممتثل، وهذا على خلاف ما عليه الجماهير، بل حكي الإجماع في هذا الصدد، أي أن التأخير ليس بواجب، حكاه ابن حلول عن بعضهم، بل ذكر ولي الدين العراقي وهو من علماء الشافعية، ولي الدين العراقي ابن الحافظ العراقي صاحب الألفية في الحديث. فابنه يعني يعرف بولي الدين، وكتابه هو الغيث الهامع، كتابه في الأصول هو الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع، هو أيضا من أفضل الشروح.
نعم.
وأيضا من أفضل الشروح،
اختصر عبارته واضح.
أي نعم، وفيه كثير من إيراد الأقوال ونقاشها إلى غير ذلك. فولي الدين قال هذا خرق للإجماع. أي إجماع؟ الإجماع الذي نقله ابن حلول وغيره بأن العلماء قد أجمعوا أو يكاد يكون إجماعا أن التأخير غير واجب. هذا فيه رد على ابن الصباح وغيره ممن يحكي هذا القول بأنه قول له ما له من الوجاهة، وله ما له من النظر والقوة. ثم قال الناظم رحمه الله: والأرجح القدر الذي يشترك فيه، وقيل إنه مشترك. هنا ما زال الناظم رحمه الله في إطار السرد مذاهب العلماء في الأمر المطلق، هل يقتضي الفور أو لا يقتضي. هنا ذكر مذاهب أخرى لها صلة بمبحث الأمر المطلق، هل يقتضي الفور أم لا. قال: والأرجح القدر الذي يشترك، أي أن بعض العلماء مذهبهم أن الأمر وضع للدلالة على القدر المشترك بين الفور والتراخي، وضع للدلالة على القدر المشترك، فيكون ذلك من باب المتواطئ. يكون ذلك كلما سمعتم القدر المشترك فيكون ذلك من باب المتواطئ، ما اتفق معناه في أفراده. أي أن الفور والتراخي اتفقا في دلالة الأمر على مطلق الطلب، فهذا محل اتفاق بين كلا الحقيقتين، وهو القدر المشترك بينهما، أي أنه موضوع للدلالة على القدر المشترك. ما هو القدر المشترك بينهما؟ طلب الماهية، أن الأمر لطلب فعل الماهية من غير تعرض لا إلى فور ولا إلى تراخ، لا إلى فور ولا إلى تراخ. ولماذا قال الناظم رحمه الله والأرجح؟ لماذا قال الأرجح؟ حذرا مما هو على خلاف الأرجح كالمجازي والاشتراك. وقد مر معنا في تعارض مقتضيات الأدلة وفي ترتيبها بأن الأصل في الكلام الحقيقة فيقدم على المجاز، الأصل في الكلام الحقيقة من غير قرينة، والأصل الإفراد الذي يقابل الاشتراك. فقول الناظم رحمه الله والأرجح، أي أن دلالة اللفظ على معنى أو على حقيقة واحدة أولى من دلالته على حقيقتين.
نعم.
وأولى من دلالته على معنى ليس حقيقيا، وهو المعنى المجازي، هو الذي وضع له اللفظ وضعا ثانيا. ولذلك قال الأرجح حذرا من المجاز الذي هو على خلاف الأصل، وحذرا أيضا من الاشتراك الذي هو أيضا على خلاف الأصل. وقول آخر في المسألة أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله وقيل إنه مشترك. وقيل أي أن الأمر المطلق مشترك بين الفور، أي مشترك في الدلالة على الفور والتراخي، فيدل على كلا المعنيين على وجه الحقيقة، فيدل على كلا المعنيين على وجه الحقيقة، هي أن الأمر يدل حقيقة على الفور وقد وضع له في لغة العرب، ويدل أيضا على التراخي وقد وضع لهذا المعنى في لغة العرب. فقولهم وقيل إنه مشترك، أي أنه يدل على الفور حقيقة وعلى التراخي حقيقة. فإذا كان موضوعا لهذين المعنيين على وجه الحقيقة فلا يحمل على أحد منهما إلا بقرينة، كقولك مثلا رأيت عينا، ماذا تقصد بهذا العين؟ لابد من قرينة لا بد من قرينة دالة على تعين أحد المعاني من معاني الأمر خلاف للشافعي رحمه الله الذي يحمل المشترك على معانيه كلها كما مر معنا في باب الاشتراك. قال رحمه الله: والأرجح القدر الذي يشترك، أي أنه موضوع للقدر المشترك بين الفور والتراخي، وهو مطلق الطلب من غير تعرض لفور ولا تراخي. وقيل بأنه مشترك، أي موضوع لكلا المعنيين على وجه الحقيقة. وقيل للفور أو العزم، أي نعم. هذا قول آخر من مذاهب العلماء في الأمر المطلق، وهو أنه يقتضي الفور أو العزم على الفعل. وهذا القول ينسب إلى أبي بكر الباقلاني رحمة الله عليه، ينسب هذا القول إلى أبي بكر الباقلاني، فإنه ذكر أن الأمر يقتضي الفور، المفور بينه والمبادرة إلى الفعل، فإن لم يقع من المكلف مبادرة إلى الفعل فيجب عليه العزم على الفعل، فإما أن يبادر، فإن لم يبادر تعين عليه أن يعزم على الامتثال ويعزم على الفعل. والعزم أمر قلبي، أي أنه إذا لم يبادر فلا ينبغي أن لا يعزم على الامتثال، بل يتعين عليه أن يعزم، فيكون العزم من باب الشرط في التأخير. الفور وإن أخرت العزم على الامتثال. وقيل للفور أو العزم: وإن نقل بتكرار فوفق قد زكن. قوله رحمه الله: وإن نقل بتكرار فوفق قد زكن، أي أن من قال بأن الأمر يقتضي التكرار، اللي قال من العلماء للأصول أن الأمر يقتضي التكرار، فعنده أنه للفوري، حتى قال الآمدي: كل من ذكر بأن المطلق يقتضي التكرار فإنه يدل عنده على الفورية، ثم قال الناظم رحمه الله: وهل لمرة أو إطلاق جلا أو التكرر اختلاف من خلا. وهل لمرة أو إطلاق جلا أو التكرر اختلاف من خلا. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله المبحث المتعلق بالأمر هل يقتضي الفور أم لا، هنا مسألة أخرى ومبحث جديد متعلق بالأمر، وهو: هل الأمر يقتضي المرة أو يقتضي التكرار أو لا يقتضي مرة ولا تكرارا، أو لا يقتضي لا مرة ولا تكرار. وهذه كلها اختلافات مذاهب العلماء، ولذلك قال: اختلاف من خلا، من خلا من مضى ومن سلف من أهل العلم. وهل لمرة، هل وضع الأمر في الأصل للدلالة على المرة الواحدة؟ هذا القول هو قول مالك رحمه الله وقول أصحابه، أن الأمر موضوع للدلالة على المرة الواحدة. لما؟ لأن المرة الواحدة هي المتيقن، فإذا أمر المكلف بفعل فأقل ما يقع به الامتثال هو المرة الواحدة، فالمرة الواحدة يقين متيقنة في دلالة الأمر عليها. قالوا بأن المرة الواحدة هي مدلول الأمر. أي أمر هذا؟ المطلق. شدوا معنا هذه المباحث كلها متصلة، من فاتته حلقة حصل له الاضطراب وحصل له التشويش. دائما نتحدث نحن عن الأمر المطلق، الأمر المقيد بالمرة أو بالتكرار، فإنه يدل على ما قيد به، إنما الخلاف في الأمر المطلق هو الذي وقع فيه الخلاف. فحديثنا نحن الآن عن الأمر المطلق ما زال سائرا، وهو أن المرة الواحدة هي مدلول الأمر. لما كانت مدلول الأمر؟ لأنها المتيقن، فاليقين في الامتثال لا يحصل إلا بالمرة الواحدة. وهل لمرة أو إطلاق؟ إطلاق أي أن الأمر المطلق لا يدل لا على المرة ولا على التكرار ولا على الفور ولا على التكرار ولا على التراخي، لأنه يدل على مطلق الفعل من غير دلالة على معنى من هذه المعاني المذكورة. الأمر المطلق يدل على الإطلاق من غير تقييد بأحد هذه المعاني. هذا المذهب اختاره المحققون من الشافعية كإمام الحرمين والفخر الرازي، واختاره أيضا من المالكية جمال الدين أبو عمرو ابن الحاجب رحمه الله رحمة واسعة. مذهبهم أن الأمر المطلق لا يدل على معنى من هذه المعاني المذكورة، لكنه يحمل على المرة الواحدة لأنها ضرورية، يحمل على المرة الواحدة لأنها ضرورية لا لأنها مدلول الأمر، إنما حمل على المرة الواحدة من باب كون ذلك من باب الضرورة ليس من باب كون هذه المرة هي مدلول الأمر أي تستفاد من الأمر ابتداء. قالوا لما كانت هذه المرة ضرورية ولما كانت ليست مدلولة، يعني ليست من مدلول الأمر؟ قالوا لأن صورة الامتثال لا يتحقق وجودها إلا بهذه المرة، الامتثال لا يتحقق وجوده إلا بالإتيان بالمرة الواحدة. نعم. القول الثالث أنه يقتضي التكرار، وإليه الإشارة بقول الناظم رحمه الله أو التكرر. وهل لمرة؟ هذا قول مالك رحمه الله ومذهب المالكية رحمة الله عليهم. وهل لمرة أو إطلاق؟ مراد بإطلاق من غير دلالة لا على فور ولا على تراخ ولا على مرة ولا على تكرار، أو إطلاق جل، أو التكرر، أو أن الأمر موضوع للدلالة على التكرار. وهذا قول أبي إسحاق الإصفرايني رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك قول القزويني من الشافعية أيضا. لما قالوا بأن الأمر يقتضي التكرار؟ قالوا لأننا إذا قلنا بأنه لا يقتضي التكرار لم تنع ورود النسخ عليه بعد الامتثال، لا يمكن أن يرد عليه النسخ بعد الامتثال، لأن المكلف إذا امتثل بالفعل لا معنى لوجود النسخ بعد ذلك، فلا بد أن يقتضي التكرار حتى يكون أمر النسخ قائما وواردا. هذا واحد. الأمر الثاني قالوا بأن أغلب الأوامر مفيدة للتكرار، إن أغلب الأوامر مفيدة للتكرر. الأمر الثالث ذكروا بأن الأمر يقابل النهي، فالنهي يقتضي ماذا؟ التكرار. النهي يقتضي التكرار. قالوا إذا كان النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر يقتضي. لما؟ لأن العرب تحمل الشيء على ضده كما تحمله على مثيله ومشابهه، فتحمل الشيء كذلك على ضده من باب القياس العكسي، من باب قياس العكسي، فتحمل الشيء كقوله عليه الصلاة والسلام أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في حلال، فإذا كان في مقابل الحلال هو الحرام، فمن وضع ماءه في الحرام كان عليه الوزر، ومن وضع ماله في الحلال كان له الأجر. إذن هذه مذاهب العلماء فيما يتعلق في دلالة الأمر المطلق، هل دلالته على المرة الواحدة أم التكرر أم الإطلاق من غير دلالة لا على مرة ولا على غير ذلك من القيود. ثم قال الناظم رحمه الله: أو التكرر إذا مع اللقاء بشرط أو بصفة تحققا. وهذا قول مالك رحمه الله وجمهور أصحابه، فإن مذهبهم أن الأمر يقتضي المرة الواحدة ولا يقتضي التكرار، لكنه قد يفيد التكرار إذا علق بشرط أو بصفة، يفيد التكرار إذا علق بشرط أو بصفة. مثال تعلقه بالشرط قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فإن الأمر هنا قد علق بشرط، الأمر وهو قوله عز وجل فاطهروا علق بشرط وهو قوله وإن كنتم جنبا. مثال تعلقه بالصفة قول الله جل ثناؤه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقوله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإن الحكم هنا قد علق على وصف، وصف السرقة ووصف الزنا. قالوا بأن الشرط وكذلك الوصف يجريان مجرى التعليل، أن الوصف والشرط يجريان مجرى التعليل، ومعروف أن الحكم دورانه الوجودي والعدمي مع العلة، ما يسمى بالدوران الوجودي والعدمي. فكلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما فقدت العلة فقد الحكم. هذا من حيث الأصل أنه كلما
بلا كسر ولا نقض.
نعم، هذا فيما يتعلق بمسائل القوادح، وسيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن فإن الصفة وكذلك الشرط خرج مخرج التعليل، مخرج العلة، فالعلة يتكرر الحكم بتكررها، فتتكرر الطهارة بتكرر الجنابة، ويتكرر القطع بتكرر السرقة، ويتكرر الجلد بتكرر الزنا. فقالوا إن علق الأمر على شرط أو صفة اقتضى التكرار، اقتضى تكرار. من قال بهذا القول؟ قول من قال بهذا القول مذهبه هو ماذا؟ أن الأمر لا يقتضي التكرار. قال: إن علق بالشرط والصفة نسلم بأنه يقتضي التكرار. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله فائدة مهمة في هذا الصدد، فقد ذكر رحمه الله أن تعليق الأمر على الشرط أو الصفة وأنه يفيد التكرار ليس على إطلاقه، ليس هذا على وجه الإطلاق، وإنما يكون باعتبار دلالة هذا الشرط. فإن كان يدل هذا الشرط على التكرار لغة اقتضاه، اقتضى التكرار، وإن كان هذا الشرط من حيث اللغة لا يدل على التكرار لا يقتضيه. ومثل للشرط الذي يقتضي التكرار والذي لا يقتضيه بقوله، كقولك مثلا: إن جاء زيد فأكرمه. قال: هذا الشرط لا يقتضي التكرار، لأن زيدا إن جاءك المرة الأولى أكرمته، لكن إذا جاءك المرة الثانية تحتاج إلى أمر جديد حتى تكرمه، تحتاج إلى أمر جديد من أجل إكرامه. لكن الشرط إذا دل على التكرار كقولك مثلا: كلما جاءك زيد فأكرمه، فإن هذا الشرط يقتضي تكرار، لأنه موضوع في لغة العرب للدلالة عليه. فكلما جاء زيد أكرمته. فبالتالي فرق رحمه الله بين أدوات الشرط الدالة على معنى التكرار والتي لا تدل عليه، وهذا التعليق والإضافة منه رحمه الله فيها من الفوائد في هذا الصدد. ثم قال الناظم رحمه الله: والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لكونه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. هذه مسألة أخرى من مسائل الأمر وهي هل الأمر يقتضي القضاء أو لا يقتضي، والأمر هنا ينبغي أن نقيده، الأمر هنا ينبغي أن نقيده بماذا؟ أن نقيده بالأمر المؤقت، الأمر الذي له وقت معين جعل له الشارع وقتا معينا ليخرج ماذا؟ ليخرج المطلق الذي ليس له وقت معين، فهذا لا يقتضي أو لا يستلزم القضاء. ويخرج كذلك الأمر ذو السبب فكذلك لا يستلزم القضاء، الأمر الذي علق على سبب معين فهذا كذلك لا يستلزم القضاء، فيبقى الأمر المؤقت الذي جعل له الشارع وقتا معينا، الذي جعل له الشارع وقتا معينا، وهو الذي عناه الناظم رحمه الله والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. هل الأمر المؤقت يستلزم القضاء أو لا يستلزمه؟ المكلف إذا أخرج الواجب عن وقته الذي عين له الشارع وقتا معينا، أخرجه عن هذا الوقت، فهل يجب عليه القضاء بالأمر الأول أم أنه لا يجب عليه إلا بأمر جديد؟ هذا هو معنى قوله هل الأمر يقتضي أو يستلزم القضاء أو لا يستلزمه. جمهور العلماء أن الأمر لا يستلزم القضاء، الأمر لا يستلزم القضاء، الأمر المؤقت لا يستلزم القضاء، بل القضاء يكون بأمر جديد. وفي مقابل مذهب الجمهور مذهب الرازي، والمراد بالرازي هنا ليس الفخر الرازي من أئمة الشافعية، بل هذا أبو بكر الرازي من أئمة الحنفية، بعضهم يذكر بأنه الفخر الرازي، يعني قد ذكر هذا ذكره العراقي، العراقي ذكر بأن المراد بالفخر هنا هو الفخر الرازي، وجلال الدين المحلي رحمة الله عليه في شرحه على جمع الجوامع ينسب هذا القول إلى أبي بكر الرازي من الحنفية. فعلى كل لعل قول من قال بأنه من الحنفية أولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم
صحيح نسبته للفخر لأنه خالف النص الصفر، قال بخلاف هذا.
نعم هذا الذي يرجح ما ذكره المحلي رحمه الله، لأن المحلية هو يعني المحلي يعني كما يقال من أهل التحقيق في هذا، وبين قوسين شرحه هو أفضل الشروح على الإطلاق، لعله أفضل الشروح على الإطلاق، لذلك شرحه على الجمع خدم خدمة جليلة من قبل المحشين ومن قبل المعلقين ومن قبل من يعني وردت عليه عقولهم، يعني كثير من العلماء يعني قد جعلوا شرح المحلي هو الأصل من حيث الشروح التي عنيت بشرح جمع الجوامع. فعلى كل حال إذن مذهب الرازي أبي بكر وكذلك الشيرازي، والشيرازي هو أبو إسحاق صاحب اللمع، وكذلك مذهب عبد الجبار هذا من المعتزلة، ذهبوا إلى أن الأمر يستلزم القضاء، ذهبوا إلى أن الأمر يستلزم القضاء. القرافي رحمه الله يذكر أن هذه المسألة تتجاذبها قاعدتان اثنتان، هذه المسألة سبب الخلاف فيها تتجاذبها قاعدتان اثنتان. القاعدة الأولى وهي الأمر بالفعل في وقت معين من قبل الشارع لا يكون إلا لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت. إذا أمر الشارع بفعل ما كيفما كان في وقت معين فهذا يقتضي أن ذلك الوقت قد تضمن مصلحة شرعية، قد تضمن مصلحة شرعية، وتتجلى هذه المصلحة في اختيار الشارع لذلك الوقت. فمعلوم أن الشارع ربنا سبحانه، أن الشارع ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، وضع الشيء في محله، فهذا يقتضي منه حكمة ويقتضي سر من الأسرار قد يعلم وقد لا يعلم. لكن إذا أمر الشارع بأمر ما فلمصلحة تتعلق بذلك الوقت، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، الأمر بالشيء المركب، الشيء إذا كان مركبا من أجزاء فإذا أمر به الشارع فقد أمر بأجزائه، لا يمكن أن يأمر الشارع بأمر مركب وتكون أجزاؤه غير واجبة، بل إن الأمر بالمركب أمر به وبأجزائه التي يتكون منها هذا المركب. فالجمهور لاحظوا القاعدة الأولى وهي ماذا؟ أن الأمر بالفعل في وقت معين لمصلحة شمل عليها الوقت، فلذلك قالوا ليس عندنا دليل، ليس عندنا دليل أن الوقت الثاني الذي يأتي به المكلف بدلا عن الوقت الأول، أن الوقت الثاني يشتمل على المصلحة التي اشتمل عليها الوقت الأول. فما دام أنه لا دليل عندنا فالأصل أن الأمر المؤقت لا يستلزم القضاء، فإذا ورد الدليل على القضاء علمنا حينئذ على أن هذا الوقت الثاني يشتمل على مصلحة مقاربة للمصلحة التي تضمنها الوقت الأول. فهم؟
نعم.
فقالوا ابتداء المصلحة في هذا الوقت الذي عينه الشارع، فإذا ورد الأمر بالقضاء استدللنا على أن الوقت الثاني في القضاء اشتمل على مصلحة مقاربة، فحينئذ لا يكون الأمر المؤقت مستلزما للقضاء إلا بأمر جديد، إلا بأمر جديد. هذا هو ملحظ الجمهور، ملحظ الجمهور في القول على أن الأمر المؤقت لا يستلزم القضاء. ومن قابلهم وهو الرازي والشيرازي وعبد الجبار فيمن ذكرنا، ذكروا بأنه يستلزم القضاء. لما؟ لأنهم لاحظوا القاعدة الثانية وهي أن الأمر المركب أمر بأجزائه، لأن الشارع عندما أمر بالصلاة مثلا في وقت معين فقد أمر بشيء مركب، فقد أمر بالفعل وأمر بالفعل في وقت معين، فأمر بشيئين اثنين، أمر بالفعل وأمر بالإتيان بذلك الفعل في ذلك الوقت المعين، فهو أمر بشيئين. فإذا لم يؤدي المكلف أحد الأجزاء وهو الوقت بقي في ذمته الجزء الثاني وهو الفعل، فحينئذ يأتي بالفعل بعد ذلك، لأن هذا الأمر المركب الذي عين له الشارع وقتا محددا هو أمر بأجزائه، فإذا لم يأتي المكلف بأحد أجزائه تعين عليه الإتيان بالأجزاء الأخرى. فالذين لاحظوا القاعدة الأولى وهم الجمهور قالوا لا يستلزم القضاء، والذين لاحظوا القاعدة الثانية على أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه قالوا بأنه يستلزم القضاء، وهم الحنفية. القول الثاني أنه يستلزم القضاء هذا مذهب الحنفية، والقول الآخر مذهب جمهور العلماء. والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. لماذا؟ هنا يعلل الناظم رحمه الله، قال لأنه في زمن معين هذا الأمر جعل له الشارع زمنا معينا، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع البني. هذا الزمن تضمن مصلحة شرعية، هذه المصلحة لم يكن اختيار الشارع لذلك الوقت إلا لتحقيق تلك المصلحة، لأنه في زمن معين هذا الزمن تترتب عليه مصلحة يجي لما عليه من نفع. النفع هي المصلحة، المصلحة تعرف بأنها نفع، بأنها نفع، هذه المصلحة تضمنها الوقت لأنه في زمن معين يجي لما عليه من وقت من نفع بني. ثم قال وخالف الرازي اللي هو أبو بكر، وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. الرازي كما ذكرنا مذهبه ومن حذا حذوه ممن وافقه من الشافعية كالشيرازي وغيره، ذهبوا إلى أن الأمر المركب أمر بأجزائه، فبالتالي ينسحب الأمر بالوجوب في كل الأجزاء، فإذا تخلف المكلف عن بعض الأجزاء لا ينبغي له أن يتخلف عن الأجزاء الأخرى، لأن الأمر المركب أمر به وبأجزائه. هذا هو ملخص ما يتعلق بهذا الأمر. ثم قال الناظم رحمه الله وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، والأمر للصبيان نذبه نمي لما رواه من حديث خثعمي، سيكون تفصيل هذا بحول الله جل وعلا بعد عيد الأضحى بتوفيق الله ومعونته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وجزاك